الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما زلنا في ذكر أدلة وجوب العصمة للإمام عليه السلام، ومر بنا الدليل الأول كان عقلي، والدليل الثاني النقلي، والآن وصلنا إلى الدليل الثالث وهو النقلي، وهو آية طاعة أولي الأمر. قال سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في هذا الآية يمكن الاستدلال على وجوب العصمة بدليلين، يعني من خلال النظر في هذه الآية يمكن أن نثبت العصمة بدليلين. الدليل الأول يمكن أن نسميه عقلي، الثاني سياقي، يعني من سياق الآية راح نفهمه من خلال التأمل في السياق. الدليل الأول عقلي، يتكون من مقدمتين أولى وثانية. المقدمة الأولى، الله سبحانه وتعالى قال: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، أمر بالطاعة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ هذه الطاعة ليست مختصة بزمان دون زمان، ولا في مكان دون مكان، ولا في ظرف خاص. يجب طاعة الله في كل زمان، في كل مكان، في كل حال، في حال المرض، في حال الحرب، في حال الرخاء، في أي حال تطيعون الله بنفس القوة، وين تطيعون الرسول وتطيعون أولي الأمر. هذه طاعة مطلقة، واضح معنى مطلقة في كل شيء. عندنا دليل عقلي آخر، إن الله أيضا مستشفى من الآيات: لا يرضى لعباده الكفر. إن الله لا يرضى لعباده الكفر، الله لا يرضى لعباده الكفر. فإذا إحنا وين نظر؟ نريد ننظر طاعة الله واضحة، ما عندنا خلاف ويا العامة بها ولا ويا النبي. القضية عند أولي الأمر، هؤلاء أولي الأمر أمرنا بطاعتهم مطلقا. من جهة ثانية، إن الله لا يرضى لعباده الكفر، فلو كان أولي الأمر يصدر منهم شيء يوجب الكفر فلا نطيعهم، صح؟ إن الله لا يرضى لعباده الكفر الناس، فلو كان أولي الأمر يأمرون الناس بالكفر بالمعصية لا يجب طاعتهم، لأن الله لا يرضى. واضح إن شاء الله. النتيجة إن أولي الأمر شنو؟ معصومون. وضح هذا الدليل؟ لماذا أولي الأمر معصومين؟ من جهة أمرنا الله بطاعتهم مطلقا، من جهة ثانية إن الله لا يرضى لعباده بالكفر، معنى أن الأمر لا يأمرون بالمعصية، لا يصدر منهم معصية. واضح إن شاء الله؟ وضح هذا الدليل؟ فلهذا نثبت أن أولي الأمر عندهم عصمة، لأن أمرنا بطاعتهم ولا يصدر منهم معصية، لأن لو يصدر منهم معصية لا يأمرنا الله بطاعتهم مطلقا، لقال طيعوهم في ظرف كانوا على مثلا على هدى، أو إذا أمروا بطاعة، أما إذا لم يأمروا بمعصية لا تطيعوهم. يفصل إنه لم يفصل في الآية. واضح إن شاء الله. الدليل الثاني السياقي، هو نفسه اللي ذكرناه ضمن السياقي. الآية قالت بنفس القوة: أطيعوا، هذا فعل أمر، هذا الواو المن واو الجماعة. ماذا نطيع؟ نطيع الله بنفس القوة، الرسول بنفس القوة، أولي الأمر. بنفس القوة. من سياق الآية نتبين بنفس القوة.
يعني الرسم أخذناه من الأطلاق ما قيد.
ما بها قيد. أولي الأمر الموصوفين أعطاهم وصف أضافي في الآية. من هم أولي الأمر الذين فيهم هذه الصفات الثلاثة؟ شنو ذكرتهم الآية؟ وأولي الأمر منكم. إجن الأوصاف الثلاثة في آية أخرى إن شاء الله، ذيك آية التصدق في الخاتم. المهم، فإذا هذا الدليل السياقي، يعني حسب سياق الآية بنفس القوة نطيع الله والرسول وأولي الأمر بدون تفصيل. واضح إن شاء الله؟ هذا اللي يريد بين المصنف. قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إنه، هاي إنه يريد يشير إلى الدليل الأول، رقم واحد بالدليل الأول، إنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على وجه الإطلاق. إذا حصلك شنو على وجه الإطلاق؟ قل شو تقول له؟ في جميع الأزمنة، في جميع الأمكنة، في جميع الحالات. الإنسان مو إلى حالات، غني فقير، حرب سلم، مسافر غير مسافر، هاي حالات الإنسان. هل مثلا في حالة الحرب لا يطيع الله، في حالة السلم يطيع الله؟ لا، مطلقا في كل زمان ومكان. وضح شاء الله وجه الإطلاق. ولم يقيده، لم يقيد شنو الإطاعة، أطيعوا بشيء. هذا رقم واحد. ومن البديهي، راح أتكلم على النقطة الثانية في الدليل الأول، ومن البديهي إن الله لا يرضى لعباده الكفر والعصيان. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. ولو كان على سبيل الإطاعة من شخص آخر، يعني شنو قصده؟ يعني إذا الله سبحانه وتعالى ما يرضى منك الكفر، هاي فهمناها، ولو إن هناك شخص آخر يأمرك بالكفر أيضا لا تطيع الشخص الآخر. واضح العبارة؟ الله لا يرضى لك أن تكفر من ذاتك، لا يسمح لك، ولا بسبب إطاعتك لشخص آخر. إذا شخص آخر قال لك اكفر، لا تكفر. واضح إن شاء الله؟ يعني لا تتحرك للمعصية من ذاتك، ولا تتحرك من المعصية بسبب آمر. وعليه تكون، يعني النتيجة تكون، طاعة أولي الأمر فيما إذا أمروا بالعصيان محرمة. نتيجة المقدمة الثانية، إن الله لا يرضى لعباد الكفر ولو من طرف آخر. يعني إذا كان أولي الأمر هم الطرف الآخر، أمروا بالمعصية، الله لا يقبل، لا يرضى. فمقتضى الجمع بين هذين، رقم واحد ورقم اثنين، اطاعتهم اطاعه مطلقه، ولا يرضى اطاعتهم اذا امروا بالمعصيه. شنو نفهم؟ ان يكون اولي الامر الذين وجبت اطاعتهم على وجه الاطلاق معصومين، لا يصدر عنهم معصيه مطلقا، لان من جهه امرنا بالطاعه المطلقه في كل حال وزمان وكان، ومن جهه اخرى نبهنا قال لا، الله لا يرضى لعباد الكفر. شنو الفرق؟ انهم لم يامروا بكفر، لم يامروا بمعصيه، لم يصدر منهم معصيه، لم يصدر منهم كفر، فهم معصومون. فيستكشف من اطلاق الامر بالطاعه المطلقه اشتمال المتعلق. المتعلق شنو يقصد الائمه؟ هاي إن شاء الله درسونها في الأصول. وجبت الصلاة، هاي وجوب للصلاة. وجبت الصلاة شنو معناها؟ شو يريد الله سبحانه؟ يريد أن يأتي بالمتعلق، متعلق الوجوب هو الصلاة الخارجية، هاي اللي يريد الله سبحانه. هذا وجوب، فهمنا الوجوب، شنو المطلوب؟ أنتوا تحركوا للمتعلق مالها، هو الصلاة الخارجية. إن شاء الله درسونها في الأصول. فهنا الله قال طيعوا أولي الأمر، ومن أمر بالمعصية لا تعصوه، لا تطيعوه. فمتعلق هذا من هو مصداق أولي الأمر وهم الأئمة عليهم السلام يجب طاعتهم، لأن أولي الأمر هذا عنوان، وين مصداقه؟ أهل البيت عليهم السلام. فالمتعلق يقصد المصداق أولي الأمر، موضوع الآية وهجيكم إن شاء الله في علم الصد، وجوب وواجب وموضوع ومتعلق وله المقدمات وكذا، يجيكم في علم الأصول.
هذا نحن نقول يعني المصداق أولي الأمر هم أهل البيت عليهم السلام.
طبعا من اللي بر الروايات هي اللي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه
طبعًا.
الإمام
طبعًا.
وعند
هسه راح يجي إشكال الرازي بالأخير. آخر الكلام راح يبين راح عنده إشكال في هاي على المصداق. فإذن فيستكشف من إطلاق الأمر بالطاعة اشتمال المتعلق وهم أهل البيت عليهم السلام على خصوصية. تصده عن الأمر بغير الطاعة، من هو عتهم يعني خصوصية في ذاتهم، في ذات أهل البيت عتهم خصوصية. ما هي خصوصية؟ يعني هاي خصوصية بمعنى أنهم عتهم صفة ذاتية إلهية، إنهم لم ولن تصدر منهم ولم يفعلوا معصية، هاي خصوصية. يعني خصوصية تصدهم عن شنو؟ خصوصية من الله سبحانه وتعالى، هبة من الله تصدهم عن فعل المعصية والأمر بالمعصية. هذا منين فهمنا؟ من الآية، من إطلاق الآية. وضحت معناها شنو؟ من الدليل الخارجي إن الله لا يرضى لعباده الكفر والعصيان، فهمنا أنهم لم يأمروا. لماذا لم يأمروا بالكفر والعصيان؟ لأن فيهم خصوصية هبة من الله سبحانه وتجعلهم معصومين، لا يصدر منهم معصية ولم يأمروا بمعصية. وضح إن شاء الله. هذا مضافا يروح للدليل الثاني. سياق الآية شنو نفهم منه؟ إلى أن أولي الأمر معطوف على الرسول، صحيح أطيع الله والرسول، هاي واو عاطفة، بلا إعادة فعل أطيعوا، إشارة على قوة شنو؟ الطاعة. وهذا دليل على وحدة الملاك، وحدة الحقيقة في الحكم. الملاك يعني الحقيقة، مر علينا سابقا معنى الملاك، يعني الحقيقة، على وحدة الملاك في طاعة الرسول. يعني شو يريد يقول؟ نفس الأوامر الإلهية التي أوجبها الله سبحانه على البشر بإطاعة الرسول بنفس القوة تطيعون أولي الأمر، بلا فرق، بلا فاصل، بلا تمييز. وهذا دليل على وحدة الملاك، وحدة الحقيقة في الطاعة، في إطاعة الرسول وأولي الأمر. فكما أن وجوب إطاعته، يريد يشرح الملاك، فكما أن وجوب إطاعة الرسول مطلقا، أكو استثناء لإطاعة النبي، النبي أولى من المؤمنين شنو؟ من أنفسهم. فإذا لا يوجد شنو؟ استثناء. ومتفرع عليه عصمته، لأنه لو فرض، والحاشا للنبي، لو فرض يصدر من النبي معصية لا تجب إطاعته شنو؟ إطاعة مطلقة. فكذلك وجوب إطاعة أولي الأمر مطلقة، شنو يتفرع عليه؟ أنهم معصومون، لأن الله لا يرضى من عباده الكفر. واضح لحد الآن؟ يعني قضية سياقية مرتبطة بطاعة أولي الأمر وعصمتهم، كما أن النبي واجب الطاعة مطلقا وهو معصوم، كذلك أولي الأمر وجوب طاعتهم وهم معصومون، لأن الله لا يرضى من عباده الكفر، فإذا صدر منهم كفر لا نطيعهم مطلقا. الله أمرنا أن نطيع من يأمر بما يريده الله. وممن صرح فخر الرازي حينما فسر هذه الآية، قال نعم، إن أولي الأمر في هذه الآية واضح فيهم أنهم لابد أن يكون معصومون، ما عندنا إشكال، فسرها بهذا المعنى. نظر إلى السياق، رأى وحدة السياق قوية ومتينة، بدون تكرار فعل وأطيعوا، مثلا ما قالت لها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لا، حذفت قبل كلمة شنو؟ أولي الأمر أطيعوا، واكتفت الآية بأطيعوا واحدة جامعة بين النبي وأولي الأمر. هذا سياق متين بعد، ما به زيادة ألفاظ، يعني به تأكيد. الرازي فهم هذا المعنى، ما عنده إشكال. فلهذا قال: وممن صرح بدلالة الآية على عصمة أولي الأمر الرازي في تفسيره، لكنه المشكلة قال صحيح، لكن ما عندنا طريق للوصول إليهم. وصح القرآن هكذا قال، لكن كطريق موصل لأولي الأمر ما عندنا طريق، فقدنا الطريق. فوين نلجأ؟ من الذي يكون إمام وقائد للأمة؟ من الذي يعينهم؟ الشورى. ليش؟ الله صح قال أطيعوا أولي الأمر، أمر من الله، لازم نروح لأشخاص معينين، لكن إحنا لا نستطيع الوصول إليهم. فشنو نلجأ؟ نلجأ المعين بديل عن الله، أهل الحل والعقد، الشورى، أي تفسير من تفاسيرها التي مرت عندهم.
تبرير.
أي تبرير اللي يهرب. نقول له هروبك بلا فائدة. ليش؟ لأن النبي كان يفسر الآيات حينما تنزل ويؤولها ويوجهها لما يبينه، كان يبين. إذن في عهد النبي بين من هم أولي الأمر، هو وظيفة النبي يبين حكم الله، مرت علينا هذه القواعد، مبين، يعلمهم الكتاب والحكمة وغيرها، آيات وروايات تبين أن النبي كان يفسر القرآن، يؤول القرآن، يوجه القرآن، يبين سبب النزول، لماذا هذا نزلت، وكان الكتاب يدونون هذا في المصاحف الأولى. ففي عهد النبي كان مشخص المصداق لأولي الأمر، فلا عذر لك شنو؟ من الهروب. واضح إن شاء الله؟ فلهذا قال: ولكنه لم يستثمر نتيجة ما هداه إليه استدلاله المنطقي، حيث استدرك قائلا، استدرك يعني استثنى، يريد يهرب، بأننا عاجزون عن معرفة الإمام. من هو الإمام؟ أولي الأمر من هو؟ والوصول إليه واستفادة الدين والعلم منه، فلا مناص، فلا مهرب، نروح للبديل من كون المراد من أهل الحل والعقد هم البديل عن الإمام. يعني آية مبهمة من ناحية المصداق، ما وضع عندنا من هو المصداق، يلاحظ عليه، يعني يرد رد على الفخر. إنه إذا دلت الآية على عصمة أولي الأمر فيجب علينا التعرف عليهم، لأن إحنا مأمورون بإطاعتهم، فيجب علينا التعرف، مثل ما الله أمرنا بوجوب الصلاة، فيجب علينا شنو؟ أن نحضر ونهيئ المقدمات للصلاة، الملابس الطاهرة، نتوضأ، نتوجه إلى القبل، لازم أن نتهيئ. كذلك أمرنا بإطاعة أولي الأمر، إذن شنو واجبنا؟ أن نتعرف من هم أولي الأمر. وادعاء العجز إننا لا نعرف منهم أولي الأمر هروبنا الحقيقة، الحقيقة القرآنية. فهل العجز يختص بزمانه، بزمانه هو فخر الرازي المتأخر عن عصر النص القرآني ونزوله، أو كان يشمل زمان نزول الآية العجز؟ والتالي باطل قطعا، يعني العجز ليس في زمن النزول. شنو العجز؟ يعني بيان من هم أولي الأمر، بيان من هم أولي الأمر شنو؟ كان موضح في عهد النبي ومبين، وليس من الصعب شنو؟ من التعرف عليهم، سهل التعرف عليهم. فإنه لا يعقل أن يأمر الوحي الإلهي وين؟ بالآية، بإطاعة المعصوم، ثم لا يقوم بتعريفه حين النزول، هذا لا يعقل. فلهذا نقول إحنا في عصر النزول كانت الآية مبينة، نزلت على النبي: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، وبين النبي أولي الأمر منهم، وبالتعرف عليه إذن ثم لا يقوم بتعرف حين النزول وبالتعرف عليه في عصر النزول يعرف المعصوم في أزمنة متأخرة عنه حلقة بعد حلقة يعني إمام يوصي إلى إمام بعد ما يحتاج هذا التشكيك إذا فرض يقول أنا في عصري في عصر الفخر الرازي أجهل المعصوم نقول هذا معذر ليش نرجع إلى بدايات النزول إلى أوان النزول إلى زمن نزول الآية هي حددت من هم أولي الأمر وأولي الأمر بعضهم أوصى لبعض فهذا التوصية بعض لبعض حلقة بعد حلقة وصل إلى زمان الفخر الرازي واضح إن شاء الله الحد فما لك حق تنكر تقول في عصري لا أستطيع في عصرك معذر يعني هسه الإنسان كل واحد يقول أنا ما عاصرت النبي فأنا شنو جميع الأحكام الإسلامية أنا ما مو واجب علي ليش يعني أنا ما عاصرته فما واضح عندي هذا ما واضح شنو الصلاة مو واضح هذا مو واضح هذا مو واضح فليس بواجب علي هذا وهذا هذا عذر لا مو عذر نقول لك نرجع إلى عصر النص إن النبي بين وتناقل هذا التبيين جيل بعد جيل إلى أن وصل إليك كأن هذه الرواية التي تقرأها الآن كأن النبي الآن ينطقها عليك كأنك الآن موجود في عصر النص يعني أنك تصحب عصر النص وما لك عذر أنك تنسحب وتبرر أنه لا يمكن الوصول للمعصوم
هذا
لا بأس احنا نقول لا احنا ما ننظر الى عصرك انت ننظر الى اوان النزول اول النزول في عهد النبي سبب النزول بينه النبي بعد من بينه النبي في عصره تناقلته الاجيال لا اقل الائمه علي يوصي الى الحسن حسن الى الحسين حسين الى السجاد وهكذا تناقل بينهم السلسله ممتده مستمره الى عصر الرازي وإلى عصرنا الحالي وإلى يوم القيامة ما ممكن إنه شنو الإنسان ينكر في عصره يقول أنا ما فاهم النص الديني فإذا لا ما شنو لا أعمل به هذا مو عذر نقول لك إحنا نرجعك إلى عصر النص النص وصلنا إلى عصر النص هذه الآية هذا معناها وفهم والنبي بين معناها هذا المعنى تناقله المسلمون إلى عصره بعد تجب عليك أن شنو تعمل بالموجود ما الحق تنكر واضح إن شاء الله هذا مع أن تفسير أولي الأمر بأهل الحل والعقيد إرجاع إلى أمر مبهم من هم أولي أهل الحل والعقيد الآن نريد أن الآن ما يخالف ننزل نتنزل مع الفخر الرازي الآن أنا أريد أن أطيع أولي الأمر الآن أنظر هل الرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو المحافظ أو قائد الجيش أو من هو أولي الأمر أو عقلاء المدينة من هم أولي الأمر كل واحد يقول أنا أولي الأمر من هو أولي الأمر الفعلي فأرجع إلى أمر مبهم واضح إن شاء الله فلهذا قال هذا مع أن تفسير أولي الأمر بأهل الحل والعقد تفسير بما هو أشد غموضا يعني إبهاما أنت تقول أولي الأمر إذا الأئمة أمر مبهم نقول لك أولي شنو أهل الحق أهل الحل والعقد أشد إبهاما فهل المراد منهم العساكر قادة الجيش والضباط ولا أولي الأمر اللي نرجع لهم أو العلماء والمحدثون أو الحكام والسياسيون أو العقلاء الإداريين أو شيوخ العشائر أو من هم أهل الحل أو الكل أرجع للكل إذا رجعت للكل بيناتهم تناقض ولا بيناتهم تناقض واضح وهل اتفق اجتماعهم على شيء ولم يخالفهم لفيف من المسلمين هذا تساؤل شنو إذا كان أولي الأمر هذه المجموعة من العسكر والسياسي والحاكم المدني وغيره هل هؤلاء اجتمعوا على أمر ما لم يجتمعوا على طول التاريخ وهل اتفق اجتماعهم هاي المجموعة اللي تدعى أنها للحل والعقد على شيء ولم يخالفهم لفيف من المسلمين دائما نجد خلافات هي هاي الفرق الإسلامية فرق عقائد طبعا الآن فرق مذهبية كم موجودة في العالم الإسلامي 4 عامية وهي من ناحية الفقه واثنين أشعر ومعتزل من ناحية العقيدة، هي هذا اللي فعلا وكانت أكثر من هذا بكثير. نعم الحكومة العباسية بالقهر والقوة أجبرت العامة على تقليل عدد المذاهب إلى 4 فقهية و2 عقائدية، ولا أكثر بكثير. هذا شيء يشعر، يشعر أنه المصداق أهل الحل والعقد مواضعته، ولهذا تكاثرت المذاهب والفرق عندهم. واضح إن شاء الله. أما المذهب الإمامي على طول التاريخ واحد، لماذا؟ لأن أهل أولي الأمر مصداقة واضح اللي بين النبي، فبقوا متزنين بقطعة واحدة، ومن شذ فطحية وغير فطحية انقرضوا وذهبوا، ما لهم وجود، استثناءات في التاريخ لا وجود لها. أما المذهب العام 12، واضح إن شاء الله. إذن وهناك نصوص من الكتاب والسنة تدل على عصمة أهل البيت عليهم السلام كآية التطهير، ما جابها المصنف ولم يفصل فيها، وحديث الثقلين أشرنا إليه إجمالا، وغير ذلك تركنا البحث عنها لرعاية الاختصار، فقد تقدم في الفصل الأول ما يفيد في المقام راجع. النصوص الدينية وتنصيب الإمام علي عليه السلام، هنا راح يشير إلى البحث، الإشارة إلى المصداق، ويشير إلى المصداق. طبعا النصوص الدينية كثيرة، هو أيضا اختصر المطلب، اختصر على آية الولاية وحديث المنزلة وحديث الغدير راح يجنة، أيضا اختصار. فنحن نقول مر علينا، إذن ما قبل هذا الفصل السادس انتهينا إلى نتيجة، إن النبي صلى الله عليه وآله أوصى، وهذا التنصيب ليس من أوصى به أن يكون خليفة بعده، ليس من شأن الأمة أن يتدخلوا، إنما هو تنصيب إلهي بأمر من النبي، هذا اللي توصلنا له. الآن نقول هذا الذي أوصيت به يا رسول الله أين مصداقه، ما هو المصداق؟ الآن دخلنا في بحث المصداقي، واضح إن شاء الله، نريد أن نشخص هذا المصداق الموصى به. فيقول سوف ندخل ونذكر آية، ندخل بآية آية الولاية، ثم نذكر حديث هذا الحديث وهذا الآية أو حديثين راح يذكرين يحددان المصداق حسب القرائن الداخلية والخارجية. فنقرأ هذه المقدمة، المقدمة يريد أن شنو، يعيد صياغة الكلام السابق. قال وقد تبين بما قدمناه من الأبحاث على ضوء، يعني حسب الكتاب والسنة ومن خلال مطالعة تاريخ الإسلام، اختلافاتهم، تشكيل الفرق وغيرها، والمحاسبة في الأمور الاجتماعية والسياسية، وفي ظل هداية العقل الصريح، إن خليفة النبي وإمام المسلمين يجب أن يكون منصوبا من جانب الرسول، النتيجة اللي توصلنا لها بإذن من الله سبحانه وتعالى، يعني شنو، لا دخل للأمة في تعيين الخليفة، وعندئذ يعني إذا عرفنا أن النبي هو المعين يلزمنا الرجوع إلى الكتاب والسنة لنقف على ذلك القائد، يعني على المصداق المنصوب. فنقول من أحاط بسيرة النبي، يعني من اسم موصول، يعني الذي أحاط بسيرة النبي صلى الله عليه وآله، يجد علي بن أبي طالب هذا المصداق، يجد يعني هذا المصداق، يجد المصداق، يجد الإمام علي وزير رسول الله في أمره وولي عهده وصاحب الأمر من بعده، ومن وقف على أقوال النبي وأفعاله في حله وترحاله، يعني في جميع شؤون النبي، في حالة حله في المدينة أو ترحاله، في حالة الحرب والسن، في كل تواجد النبي يجد نصوص في ذلك. شنو في ذلك؟ ذلك لمن ترجع إلى أن علي بن أبي طالب عليه السلام وزير الرسول وولي عهده وصاحب الأمر، وضح إن شاء الله في ذلك لمن ترجع للإمام علي. ونحن نكتفي في هذا المجال بذكر آية الولاية من الكتاب ونتبعها بحديثي المنزلة والغدير. إذن آية الولاية قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما درست في النحو أداة حصر وقصر. وليكم اختلف في إعرابها مبتدأ أو مؤخر، لكن الأغلب ذهبوا على أنها شنو وليكم خبر مقدم، الله مبتدأ مؤخر، الله وليكم، ورسول بعد هذا معطوف على الله، الله الولي والرسول ولي. بعد والذين آمنوا أيضا هاي معطوف عليها، هذا الذين مبني في محل رفع عطف معطوف على الرسول. والذين آمنوا، ما هي صفة الذين آمنوا؟ هذا الركن الثالث، مو أطيعوا الله أولا، الرسول ثانيا، الذين آمنوا. آمنوا عنوان عام يشمل كل المسلمين، آمنوا بالنبي. الآية قالت لا، مو كل من آمن هو الذي تجب طاعته، موصوف بصفات ثلاثة. أولا يقيمون الصلاة، بعدين يؤتون الزكاة، بعدين في حال الركوع. حددت المصداق. الآن نذهب إلى التاريخ. إذا ذهبنا إلى التاريخ نرى أن المفسرون اتفقوا على أن هذه الحادثة حدثت في حال وجود النبي، حينما جاءه فقير يتصدق، قال له اذهب إلى المسلمين من في المسجد كذا، ما مضمون الرواية، فهم يتصدقون عليه. دخل المسجد وسأل هذا الفقير من يعطيني، وكان أمير المؤمنين يصلي فأشار إليه في حال الركوع، يعني أشار إليه فد أي إشارة إيماء. أتى هذا الشخص فرفع له إصبعه الذي في خاتم، ذاك الفقير أخذ الخاتم خرج. سأله النبي هل حصلت على شيء ما مضمون الرواية، قال نعم، هذا الخاتم من شخص يصلي كذا مواصفاتي، نزلت هذه الآية: وأطيعوا الله وأطيعوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. واستبشر النبي صلى الله عليه وآله، والنبي يعرف، لكن استبشاره يبين للمسلمين هذا المصداق هو الذي تجب طاعته وهو وليكم. فلهذا قال: وقبل الاستدلال بالآية، نعيد الإعراب، الذين آمنوا، وصلنا هنا مو الإعراب، الذين آمنوا، آمنوا فعل وفاعل، الذين هاي الوراها هاي بدل لاسم الموصول الأول، الذين آمنوا الذين، هاي الذين بدل لاسم الموصول الأول، يقيمون أي فعل وفاعل، الصلاة مفعول به، يؤتون فعل وفاعل، الزكاة مفعول به، وهم هاي واو، هاي واو، هاي واو حالية، متى يؤتون الزكاة؟ حال كونهم راكعين. واضح إن شاء الله، هاي واو حالية، في حال الركوع يؤتون الزكاة، مو مطلقا حتى تطرد بقية المسلمين، لأن المسلمين يعطون زكاة، يقيمون الصلاة يصلون، يعطون زكاة، نعم يعطون زكاة. إذن هناك نظرة الآية إلى خصوصية تطرد جميع أفراد المسلمين، تخصص هذه الولاية بمن؟ بشخص، وهو الذي تصدق في حال الركوع. فلهذه الواو أو حالية،
إشكال سيدنا، يعني إحنا يستعمل صيغة الجمع.
هالسيدي راح يجي ثلاث توجيهات لماذا استخدمت صيغة الجمع في هذه الآية، ثلاثة توجيهات، إنها للتفخيم أو للتنبيه لشيء آخر، راح يجي إن شاء الله ثلاث توجيهات لماذا استخدمت التفخيم أو لماذا استخدمت الجمع وهو إشارة إلى فرد. هذا مسألة في تفسير القرآن، في قواعد التفسير، في بعض الأحيان الآيات تشير إلى فرد بصيغة الجمع، أو لمجموع بصيغة المفرد.
تعظيم.
هذا أحد أسباب التعظيم. لا مرات لمجموع بصيغة المفرد. هذه في قواعد التفسير تدرس هكذا قواعد. هناك من شلون نفهم يعني ما هو المراد الإلهي من هذا الأمر كأنه العكسي. السياق هو اللي يحدد. هناك قصد إلهي داعي إلهي يجعل شنو يغير. من ضمنها مثلا للإلفات، أكو قاعدة الإلفات إذا سمعنا بها قواعد التفسير، يتكلم في شأن ثم يغير في الضمير. يتكلم عن مجموع يأتي بمفرد، يتكلم عن شخص يأتي بجمع، يتكلم عن إناث يأتي بمذكر. إلفات ينبه. هسه قواعد في التفسير جملة من القواعد مختصة بهذا الموضوع، مو تفسير، قواعد التفسير. قال وقبل الاستدلال بالآية نذكر شأن نزولها يعني سبب نزولها. روى المفسرون عن أنس بن مالك وغير أنس إن سائلا أتى المسجد وهو يقول من يقرض المليء الوفي، المليء يعني الفقير، وعلي راكع يشير بيده إلى السائل. هذا موجز في هذا آيات روايات كثيرة في هذا المورد، يشير بيده للسائل اخلع الخاتم من يدي. هاي الجملة موجودة، الإمام يصلي لم ينطق بهذا، إشارة الإمام دلالة على هذا الشيء. فما خرج أحد من المسجد حتى نزل جبرائيل إنما وليكم الله إلى آخر الآية. إذن حددت المصدر بالولاية إلمن لأمير المؤمنين. وإليك توضيح الاستدلال. واضح السياق اللي شرحناه. بعد عندنا ثلاثة يقول الذين تجب طاعتهم، الولاية محصورة، إنما مو أداة حصر وقصر، يعني الذي يأتي بالحكم الذي يأتي بعدها محصور ومقصور على من شنو تناولهم النص. وليكم الله رسولا، بعد شنو المتصدقين في حال الركوع. هؤلاء ثلاثة هم الأولياء. واضح السياق، أصلا ما بي أي خلاف. واضح السياق، اختلاف راح يصير قضية مصداقي. نروح للسبب النزول وهي الروايات تحدد المصداق.
قصر شنو؟ قصر فين؟
حصر وقصر، تحصر، تقول اللي يدي يأتي بعدي من حكم محصور ومقصور على المذكورين فقط ولا يشمل غيرهم، تحصر الحكم حصرا وقصر. واضح إن شاء الله. هاي في البلاغة. في العربية تذكرونها أو لا، في بعض الأحيان هاي إن تكف عن العمل، كافة ومكفوفة، إذا دخلت عليها ما تسقط الحكم الإعرابي. هاي من ناحية الإعراب لا درستم، ما رأيكم شرح ابن عقيل وغيري. أما من ناحية البلاغة يعني المعنى المستفاد منها، تفيد الحصر والقصر، إن هؤلاء هذا الحكم الذي بعد يشمل المذكورين فقط ولا يشمل غيرهم. هذا شيء في الإعراب كافة ومكفوفة، يعني لا إعراب لها، سقطت عن الإعراب. لكن إحنا نتكلم عن الحصر والقصر من ناحية الدلالة البلاغية، علم المعاني. وإليك توضيح الاستدلال، إن المستفاد من الآية إن هناك ثلاثة، إن هناك أولياء ثلاثة وهم الله تعالى ورسوله والمؤمنون الموصوفون بأوصاف ثلاثة. المؤمنون عام، عنوان عام، لابد أن شنو هذه الأوصاف الثلاثة مقيدة للعام. مثل ما نقول لك اكرم مؤمن، فأنت لك حق تكرم كل إنسان مؤمن تجده في الطريق، شيعي يعني. إذا جاءك شخص يقول لك أكرم مؤمن عادل، فخرجت غير العادل بعد ما تنطيه. إذا جاءك ثم قال لك لا أريد أن تكرم مؤمن عادل من هذه المحافظة، بعد ما تنطي لغير واحد. إذا جاءك واحد قال لك مؤمن عادل من هذه المحافظة الذي شنو يسكن في هذه الجهة، قيد أكثر، خرج. ثم قال لك لونه كذا، طوله كذا، ملبسه كذا، يتواجد في هذه الساعات في هذا المكان كذا كذا، شنو يبدي؟ كل ما يذكر قيد يخرج مجموعة من الناس، إلى أن نجد أن مجموع القيود تنحصر في فرد واحد. واضح إن شاء الله؟ هذا اللي درستموه في المنطقة، المفهوم كلي، حتى الجزئي هو كلي. مفهوم زيد قابل ينطبق على كثير، حتى المفهوم الجزئي لا يمتنع. متى يأتي التشخص؟ إذا ربطنا هذا المفهوم بالخارج، بعد الشخص أسر كلي. هكذا الأمر، هذه القيود تشخص هذا العنوان الكلي. البقية تأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.